شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الفصل الخامس، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. المبحث الأول، مولده صلى الله عليه وسلم. ولد في ربيع الأول يوم الاثنين بلا خلاف، والأكثرون على أنه ليلة الثاني عشر منه. وقال خليفة بن خياط، والمجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل. الرابع والعشرون، من حديث قيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن للدان ولدنا مولدا واحدا. أخرجه أحمد. الخامس والعشرون، ومن حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن صوم يوم الاثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. أخرجه مسلم. السادس والعشرون، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. أخرجه أحمد. السابع والعشرون، ومن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات. هذا هو المشهور عند الجمهور، والله أعلم. الثامن والعشرون، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. رواه الطبراني والبيهقي. المبحث الثاني، مرضعاته عليه الصلاة والسلام. ثويبة مولاة أبي لهب مولاة بني هاشم. التاسع والعشرون، من حديث زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. رواه البخاري. الثلاثون، قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. رواه مسلم. حليمة السعدية. الحادي والثلاثون، من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة. قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء، ومعي زوج الحارث بن عبد العزة، أحد بني سعد بن بكر، ثم أحد بني ناضرة، قد أدمت أتاننا ومعي بالركب شارف، والشارف الناقة المسنة، والله ما تبض بقطرة لبن، أي لا ترشح قطرة لبن في سنة شهباء المجدبة التي لا خضرة فيها ولا مطر. قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعي ابن لي، والله ما ينام ليلنا، وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أنا نرجو الغيث، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها. فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهته، فقلنا إنه يتيم، وإنما يكرم الضئر ويحسن إليها الوالد، فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده. فكل صواحبي أخذ رضيعا، فلما لم أجد غيره رجعت إليه وأخذته، والله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره. فقلت لصاحبي والله لا أخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. فقال قد أصبت. قالت فأخذته فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل، فأمسيت أقبل ثدياي باللبن حتى أرويته، وأرويت أخاه، وقام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها، فإذا هي حافل أي كثيرة اللبن، فحلبها فأرواني وروي، فقال يا حليمة تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى. قالت فبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا مع صبينا، ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي، فركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركب حتى إن النسوة ليقلن أمسكي علينا، أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت نعم. فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا، فما شأنها؟ قالت فقلت والله حملت عليها غلاما مباركا. قالت فخرجنا، فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا، حتى قدمنا والبلاد سنة، ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، فتروح أغنام بني سعد جياعا، وتروح غنمي شباعا بطانا حفلا، فنحتلب ونشرب، فيقولون ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة، وغنم حليمة تروح شباعا حفلا، وتروح غنمكم جياعا، ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم رعاؤهم، فيسرحون معهم، فما تروح إلا جياعا كما كانت، وترجع غنمي كما كانت. قالت وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر، ويشب في الشهر شباب السنة. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. فلما أتينا أمه قلنا أي ضئر، والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك. فلم نزل بها حتى أذنت، فرجعنا به، فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة. فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم له، إذ أتى أخوه يشتد وأنا وأبوه في البدن، فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه واضطجعاه فشقى بطنه، فخرجت أنا وأبوه يشتد، فوجدناه قائما قد انتقع لونه، أي تغير لونه، فلما رآنا أجهش إلينا وبكى. قالت: فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا، فقلنا: ما لك بأبي أنت؟ فقال: أتاني رجلان وأضجعاني فشقا بطني وصنعا به شيئا ثم رداه كما هو. فقال أبوه: والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، الحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا وقالت: ما رجعكما به قبل أن أسألكما وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أن قد قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى، وقلنا: نؤويه كما تحبون أحب إلينا. قال: فقالت: إن لكما شأنا فأخبراني ما هو. فلم تدعنا حتى أخبرناها، فقالت: كلا والله لا يصنع الله ذلك به، إن لابني شأنا، أفلا أخبركما خبره؟ إني حملت به، فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه. ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرى، أو قالت قصور بصرى، ثم وضعته حين وضعته، فوالله ما وقع كما يقع الصبيان، لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما فقبضه وانطلقنا. رواه ابن حبان. المبحث الثالث: شق صدره وذر السكينة على قلبه، سبق ذكرها في الحديث السابق 32 من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدران فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه: قال يزيد في حديثه: ائتني بماء ثلج. فغسلا به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد. فغسلا به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة. فذراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه. فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني، وفرقت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي. قالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها، فجعلتني أو فحملتني على الرحل وركبت خلفي، حتى بلغنا إلى أمي فقالت: أديت أمانتي وذمتي. وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، فقالت لي: رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد. 33 وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه باختصار أكثر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. وقد حدثت أيضا حادثة شق الصدر مرة أخرى في رحلة الإسراء والمعراج، وسيأتي تفصيلها هناك فانظرها. وذكر عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب أن حادثة شق الصدر حدثت مرة أخرى أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن العاشرة وبضعة أشهر. أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. المبحث الرابع: وفاة أمه عليه السلام وزيارته قبرها بعد البعثة. الرابع والثلاثون: قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة. كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. 35 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. المبحث الخامس: كفالة جده وحبه له. 36 من حديث كندير بن سعد عن أبيه قال: حججت في الجاهلية فإذا رجل يطوف بالبيت وهو يرتجل يقول: ربي رد راكبي محمدا، رده لي واصطنع عندي يدا. قلت: من هذا يعني؟ قال: عبد المطلب بن هاشم ذهبت إبل له، فأرسل ابن ابنه في طلبتها فاحتبس عليه ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها. قال: فما برحت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالإبل، فقال: يا بني، لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا. أخرجه الطبراني. المبحث السادس: رعيه الغنم وعصمة الله له من الزلل. 37 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم. 38 ومن حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث، وهو النضيح من ثمر الأراك، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها. أخرجه البخاري. 39 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس، فرجعت فقال ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلته ليلة أخرى مثل ذلك، ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. أخرجه أبو نعيم في الدلائل. المبحث السابع، قصة بحيرة الراهب. الأربعون، من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبا بكر وبلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. أخرجه الترمذي. المبحث الثامن، مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول. الحادي والأربعون، من حديث عبد الرحمن بن عوف قال عليه السلام شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. أخرجه أحمد. وحلف الفضول هو كما قال محمد بن إسحاق، وتداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يجدوا مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. المبحث التاسع: زواجه من خديجة وبيان عظم منزلتها. 42 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه، فخلقته أي طيبته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ فقالت: زوجتني محمد بن عبد الله. قال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. أخرجه أحمد. 43 ويؤيده ما جاء من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه بنحو اللفظ السابق ببعض زيادة، وهذا يرد ما جاء عن المؤملي أن الذي زوج خديجة هو عمها عمرو بن أسد، لأن المؤملي متروك لا يعتد بكلامه. 44 وعن الزهري قال: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. 45 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم ابنة عمران، وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. أخرجه أحمد. 46 ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه السلام: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. رواه البخاري. 47 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام النبي فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أخرجه البخاري. المبحث العاشر: مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة. 48 عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبيه عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان: ويقول إن هذا الحديث له شأن، يعني بذلك له شأن قصة بنيان الكعبة قبل المبعث النبوي. 49 من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم، وهي الصخور، وكانت قدر ما يفتحها العناق، وهو الأنثى من أولاد الماعز دون السنة، وكانت غير مسقوفة، إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلا عليها، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبا، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة. فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة تكسرت السفينة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشب أعطاهم إياه، وكانت السفينة تريد الحبشة، وكان الرومي الذي في السفينة نجارا، فقدموا بالرومي. فقالت قريش: نبني بهذا الخشب الذي في السفينة بيت ربنا. فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر، أي الجدول، سوداء الظهر بيضاء البطن. فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها. فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله عز وجل فقالوا: ربنا لم ترع، أي لا تخف ولا تحزن، أردنا تشريف بيتك، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فافعل ما بدا لك. فسمعوا خوارا في السماء، فإذا بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين أعظم من البشر، فغرز مخاليبه في رأس الحية حتى انطلق بها يجر ذنبها أعظم من كذا وكذا ساقطا، فانطلق نحو أجياد، فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة وهو الكساء المخطط، فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فترى عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك. فلم يرى عريانا بعد ذلك، وكان يرى بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين وبين مخرجه وبنيانها 15 سنة. أخرجه الطبراني. 50 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال: فحله فجعله على منكبه. قال: فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. أخرجه البخاري. 11 تحكيم قريش الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الحجر. 51 من حديث علي قال: لما أرادوا أن يرفعوا الحجر، يعني قريش، اختصموا فيه فقالوا: يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم، فجعلوه في مرط أي ثوب، ثم رفعه جميع القبائل كلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب، يعني قبل البعثة. وفي رواية قال: لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل قالوا: قد جاء الأمين. 12 تسليم الحجر عليه قبل النبوة. 52 من حديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم.